الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين: الرئيس الإيراني يستقبل نظيره التركمانستاني، والجانبان يوقعان اتفاقيات ثنائية في مختلف المجالات. الرئيس الأوكراني يؤكد أن بلاده تكبدت خسائر فادحة في الحرب أمام القوات الروسية. السلطة الفلسطينية تطالب بمبادرة سياسية تنهي الاحتلال وتوقف الاستيطان وتحمي المقدسات. تفاصيل النشرة: استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نظيره التركمانستاني سردار بردي محمدوف، الذي وصل طهران مساء أمس على رأس وفد سياسي اقتصادي رفيع المستوى. وبعد إجراء مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس التركمانستاني في مجمع سعدآباد، بدأ الجانبان مباحثات شاملة بشأن أبرز القضايا الدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، تلتها توقيع المسؤولين في البلدين اتفاقيات ثنائية في مختلف المجالات. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي استعداد طهران لرفع مستوى التعاون بجميع المجالات مع إسلام آباد، مبينا أن إيران قادرة على تلبية احتياجات باكستان في مجالات النفط والغاز والكهرباء. ونوه رئيسي خلال استقبال وزير خارجية باكستان بلال زرداري إلى أهمية المباحثات الإيرانية الباكستانية حول تعزيز التعاون في مجالات تجارة الترانزيت والتنسيق إزاء التحديات والأزمات الإقليمية، داعيا لتحويل هذه المشاورات إلى قرارات وثائق للتعاون المشترك. إلى ذلك، أعرب وزير خارجية باكستان عن سعادته بزيارة طهران، وأشاد بمبادرتها في توريد الطاقة الكهربائية إلى بلاده. اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الترحيل القسري لطالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا بأنه وصمة عار تاريخية للندن. وقال خطيب زادة ردا على موضوع الترحيل القسري لطالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا: إن ما يحدث الآن وصمة عار تاريخية للندن وكل من كرسوا جميع جهودهم للتستر على تاريخ الاستعماري وتطهيره. وأضاف أن الطرد والترحيل القسري لطالبي اللجوء إلى دولة ثالثة والصمت المبيت الذي تلوذ به الدول المتشدقة بحقوق الإنسان والمؤسسات الدولية المسؤولة يشكل انتهاكا صارخا لحقوق اللاجئين في العالم. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده تتكبد خسائر فادحة في القتال ضد القوات الروسية في مدينة سيفير والدونسك ومنطقة كاركيف. ودعا الرئيس الأوكراني مجددا الدول الغربية لإرسال المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية بشكل أسرع، لافتا إلى أن الجيش الأوكراني ليس لديه ما يكفي من الأسلحة البعيدة المدى والعربات المدرعة. من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف لم تحصل من الغرب سوى 10% من الأسلحة التي طلبتها. طالب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد أشتيه بمبادرة سياسية تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتوقف الاستيطان وتحمي المقدسات. وعقب اجتماع مع رئيس المفوضية الأوروبية، دعا اشتيه الاتحاد الأوروبي للضغط على تل أبيب كي تتمكن السلطة الفلسطينية من إجراء الانتخابات بما يشمل القدس المحتلة. وشدد اشتهاء على ضرورة العمل لإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والتوصل إلى اتفاق حول حق العودة على أساس الشرعية الدولية. من جهتها أعلنت فون دير لاين استئناف المساعدات الأوروبية لفلسطين بعد توقف دام نحو عامين. أفادت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية أن القوة النووية زادت نفقاتها لتحديث ترساناتها بحوالي 9% خلال عام 2021. ففي أحدث تقرير لها أكدت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية ICAN أن أمريكا أنفقت أكثر من 44 مليار دولار على برنامجها النووي العام الماضي، فيما اعتبر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أن خطر حدوث تصعيد نووي بلغ أعلى مستوياته في فترة ما بعد الحرب الباردة. حول ارتفاع عدد الترسانات والأسلحة النووية في العالم نستمع للتقرير التالي.
82 مليار دولار قيمة تقديرية لما تنفقه القوى النووية لتحديث ترساناتها الذرية، مسجلة زيادة سنوية بلغت نحو 9% العام الماضي. ففي تقرير جديد لها أكدت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية ICAN أن الولايات المتحدة وحدها أنفقت أكثر من 44 مليار دولار على برنامجها النووي العام الماضي، بزيادة قاربت 13% عن العام الذي قبله.
هذا التقرير يظهر أن الأسلحة النووية غير مجدية إطلاقا، لذلك نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى نزع السلاح النووي بصورة متعددة الأطراف.
تقرير آخر لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام سيبري أظهر أن عدد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع في العقد المقبل بعد 35 عاما من التراجع، معتبرا أن عصر نزع الأسلحة يقترب من نهايته وأن خطر حدوث تصعيد نووي هو الآن في أعلى مستوياته في فترة ما بعد الحرب الباردة. وكشف التقرير أنه ومع بداية هذا العام سجل امتلاك القوى النووية التسع الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي وبريطانيا وفرنسا والهند والصين وروسيا وكوريا الشمالية وباكستان 12,705 رؤوس حربية نووية.
قريبا سنصل إلى النقطة التي يبدأ فيها العدد العالمي للأسلحة النووية بالارتفاع للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة. سيكون من الصعب جدا إحراز تقدم في نزع السلاح خلال السنوات المقبلة.
ورغم دخول معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ أوائل العام الماضي وتمديد معاهدة نيو ستارت الأمريكية الروسية لمدة 5 سنوات، إلا أن الوضع يتدهور منذ بعض الوقت وفقا لمعهد ستوكهولم، مشيرا إلى عدم اعتراف الكيان الإسرائيلي رسميا حتى الآن بامتلاكه السلاح النووي رغم إنفاقه ملايين الدولارات سنويا لتطويره.
أعلنت الوزيرة الأولى لإسكتلندا نيكولا ستيريجن عن بداية حملة جديدة للمطالبة بإجراء استفتاء شعبي جديد من أجل انفصال إسكتلندا عن بريطانيا. وقال ستيريجن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حان الوقت لوضع رؤية مختلفة وأفضل. يذكر أنه في آخر العام الماضي فازت الأحزاب المؤيدة لاستقلال اسكتلندا بأغلبية مقاعد البرلمان بعد الانتخابات، ما يمنحها دفعة لإجراء استفتاء ثان عن الخروج من المملكة المتحدة. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس إدهانوم إن تفشي جدر القرود مقلق وغير عادي، ما يدفع المنظمة إلى عقد اجتماع للجنة الطوارئ بموجب القواعد الصحية الدولية الأسبوع المقبل. وقال مدير الصحة العالمية أن الاجتماع سيتضمن دراسة حول خطورة هذا التفشي الذي يمثل حالة طوارئ صحية تثير القلق دوليا. وستجتمع لجنة الطوارئ في 23 من الشهر الجاري لمناقشة تصنيف المرض، وهو الإنذار الأعلى الذي يمكن أن تطلقه المنظمة التابعة للأمم المتحدة. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوانها. الرئيس الإيراني يستقبل نظيره التركمانستاني والجانبان يوقعان اتفاقيات ثنائية في مختلف المجالات. الرئيس الأوكراني يؤكد أن بلاده تكبدت خسائر فادحة في الحرب أمام القوات الروسية. السلطة الفلسطينية تطالب بمبادرة سياسية تنهي الاحتلال وتوقف الاستيطان وتحمي المقدسات. شكرا لكم، السلام عليكم.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على خاتم المرسلين محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. تحياتنا لحضراتكم أينما كنتم، نحييكم أيها الأفاضل وأنتم برفقة لقاء جديد من سلسلة لقاءات أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء سن العقل فوائده ومتى يجب قلعه. يمكنكم أيها الأحبة الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا المباشرة لطرح أسئلتكم واستفساراتكم وحتى مشاركاتكم. مكرر 2-01-37-62 وأيضا مكرر 2-01-37-68 ومكرر 2-01-38-8. ومفتاح العاصمة طهران مكرر 09-8-21. رقمنا عبر الواتساب مكرر 09-8-9-3-8-8-7-8-4-0-5-0. طيب أحبتي، قبل أن ننتقل إلى ضيفنا الكريم نستمع إلى هذه التمهيدات حول موضوع سن العقل.
السلام عليكم مستمعينا الأحبة ورحمة الله وبركاته، وتحية لكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأكارم. ضرس العقل هو الضرس الذي يتكون بوقت متأخر عن الوقت الطبيعي لنمو الأسنان، حيث إنه ينمو مع بداية دخول الإنسان في مرحلة البلوغة، أي في الفترة الواقعة بين عمر 15 حتى عمر 25. ونتيجة لنمو ضرس العقل في هذه المرحلة من عمر الإنسان سمي بضرس العقل نسبة إلى هذه المرحلة العمرية. يذكر أن ضرس العقل يكون في كثير من الأحيان ممطورا تحت اللثة، وفي أحيان أخرى لا ينمو ولا يتكون، وخاصة لدى الأشخاص ذوي الفك الصغير. يعتقد الكثير من الناس أن ضرس العقل هو ضرس زائد ليس له أي وظيفة أو أهمية، علما بأن كل إنسان يجب أن يكون لديه 4 من أضراس العقل، 2 في الفك العلوي و2 في الفك السفلي، إلا أن جزءا منها قد لا ينمو أو كلها، غير أنه لا يوجد شيء خلقه الله عز وجل إلا وله هدف وفائدة. وأضراس العقل عندما تنمو بشكل سليم وغير أفقي أو مائل فإنها تعود على الإنسان بمجموعة من الفوائد. وقد حذرت بعض الدراسات الطبية من خلع ضرس العقل السليم الخالي من التسوس والمشاكل، لأن خلعه قد يؤدي إلى مضاعفات جانبية كبيرة تؤثر على صحة الأسنان لدى المريض. من فوائد ضرس العقل هي المساعدة في المضغ، حيث يعتبر ضرس العقل السليم من أهم الأسنان التي يمكن للإنسان أن يعتمد عليها في عملية المضغ، وخاصة أنه سن قوي ومتين، وحتى لو أصيب بالتسوس فإنه يمكن معالجته كأي سن طبيعي آخر. وأيضا عندما يواجه الإنسان أضرارا كبيرة في أسنانه ويضطر لخلعها وإبدالها بأسنان اصطناعية، فإن ضرس العقل السليم والمتكون بطريقة طبيعية يعتبر من أهم الركائز التي يمكن أن يعتمد عليها الأطباء أثناء التركيب. مشاكل ضرس العقل من أكثر المشاكل التي قد يسببها ضرس العقل لصاحبه، وهي الالتهابات الشديدة وخاصة للأسنان المجاورة واللثة المحيطة به، والنمو تحت اللثة مما قد يسبب انتفاخا فيها وألما داخليا.
نحييكم من جديد، استمعنا إلى هذه المعلومات ولكن التفاصيل الأدق مع ضيفنا الكريم الدكتور أحمد الموسوي. دكتور الموسوي السلام عليكم، حياكم الله، أهلا بكم.
عليكم السلام، تحية لك وللمستمعين الكرام.
حياكم الله وشكرا لحضوركم معنا. دكتور، ما هو ضرس أو سن العقل، ولماذا يعتقد الكثيرون من الناس أن ضرس العقل هو ضرس زائد؟
الراحة الثالثة، نحن عندنا بالأسنان الخلفية ثلاثة أرحاء. الرحة الثالثة اسمي العام له الضرس العقل. الضرس العقل بتشكل يعني يصير بزوق ضرس العقل بين العمر 15 لحتى 21 ويكون من أسنان الدائم الأساسية. بس نمط نمو جسم الإنسان حسب كل شخص للشخص بيحدد إذا يكون البزوق كامل ومطرح الصحيح أم لا. فبيصير عنا بزوق كامل أو بيصير عنا أسنان ضرس ثالث من الأرحاء بيكون له شكلية البزوق محوج أو يكون عنا أسنان منطمر بشكل كامل.
إذن دكتور سن العقل يعتبر من الأسنان الرئيسية كما تفضلت أليس كذلك؟
طبعا طبعا من أسنان الدائمة الموجود بالمجموعة طيب. الأسنان بالفكين.
وسبب التسمية يعود يعني إلى العمر الذي يبزغ فيه هذا السن؟
حسب العمر وحسب الوضعية الخلفية جدا لهذا السن.
ممكن يسموها بهذا الاسم. نعم. طيب دكتور إذا أردنا أن نعرف ما هي فوائد سن العقل ومتى يمكن أو متى يكون خلعه ضروريا؟
أسنان الرحوية أو مجموعة الرحوية للأضراس لكل إنسان بيكون له أول شيء وظيفة المضغ الطعام عند الإنسان أو عند كل شخص. لكن لأنه نمط الأكل أو نمط الطعام عند الناس أو عند المجتمع بشكل عام عبر مرور الزمن تغير، فصار نحن عندنا أطعمة شوي رقوج أكثر أو نوعية المضغ عند الإنسان تغير، عند المجتمع تغير، صار عندنا وجبات سريعة. فوقت اللي نحن نصرفه لمضغ الطعام بيقولوا أنه من تقريبا 100 سنة إلى الآن صاير النص، يعني مدة زمنية لمضغ الأسنان صاير أقل.
نعم.
فهذا بغير فيزيولوجية الإنسان. بيصير عنا بشكل إنه الإنسان ما عاد يحتاج لهذا السن. هذا واحد. ثاني شغلة الوراثة كمان له دخل، حتى يصير عندي تغيير بنمو جسم الإنسان وتغيير بشكلية النمو عند جسم الإنسان أو عند الناس بشكل عام. فهذا الشيء بيغير المطرح للأسنان. أنا قرأت معلومة أنه بالأساس نحن كان عندنا مجموعتين من أضراس العقل، يعني بدل ما يكون عندنا ثلاثة أرحاء كان عندنا أربعة أرحاء عند الأسنان، وهذا وجدوه عند الأجسام أو أجساد أو جماجم اللي وجدوها بالمصر القديم.
نعم.
فنوع الطعام لما بيتغير، لما ما عاد يصير عندنا فعالية لهذه الأسنان يصير عندنا قلة وجود المسافة وقلة وجود لاستعمال هذا الأسنان، يصير عندنا تغيير بجسم الإنسان بشكل عام، فيصير عندنا حالات انطمار الأسنان ضرس العقل أكثر. بس هذا على ناحية المضغ الطعام.
نعم.
وجود أو تشكل برعم السني بيحرض نمو الفكين بشكل صحيح، يعني الفك يصير عنده النمو حتى يعمل أو يهيئ مطرح لبزوغ السن. فطالما البرعم السني موجود يصير تحريض بشكل عمودي وبشكل قطري لنمو الفكين. إذا حتى يصير عندنا شكل مثالي أو شكل أحسن لمجموعة الفكين أو عظم الفك مفروض يكون عندنا بزوق بشكل طبيعي.
نعم.
تشكل بشكل طبيعي للبرعم وبزوق بشكل طبيعي للرحى الثالث.
طيب دكتور أثناء حديثكم تناولتم بأنه طريقة تناول الأكل وحتى الوراثة هذه الأمور أيضا تؤثر على شكل بزوغ سن العقل.
طبعا نحن إذا ما عاد عندنا مضغ بشكل كامل،
نعم،
بنبدئية نص دقيقة نكمل المضغ ونبلع الطعام اللي عم نتناوله، ما عاد يصير عندنا استعمال لمجموعة كاملة للأسنان. فعلى مرور الزمن إذا صار عنا جيل ورا جيل هذا الشيء ونوعية الطعام تغير، صار عنا أطعمة رخوة، صار عنا أطعمة ما عاد يحتاج المضغ بشكل صحيح، فهذا الشيء يصير عنا تغيير فيزيولوجي وتغيير وراثي لنمو الأسنان. هلا عم بيعملوا دراسة عم بيشوفوا إنه حتى أسنان الضواحك، يعني أسنان خلف أسنان الأمامية القواطع وأمام الأطراف، كمان عم يصير عندهم حالات انضمار أكثر من حالات اللي كان يسجلوها، فهذا يدل على صغر حجم الفك عند الأجيال اللي نحن هلا عم نشوفها. وعم بيزيد حالات تقويم الأسنان حتى نرجع حالة طبيعية لنمو الفكين. هذا أول سبب له حاليا عم بيقولوا إنه نوعية الطعام ونوعية طريقة المضغ عند الأطفال وعند الكبار.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات، حقا إنها مفيدة جدا. ودكتور لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء عبر الهاتف، ابقوا معنا. أما الآن نتوقف عند هذه المحطة، الجزء الأول من محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعين الكرام. عند بلوغ سن 12 تتكون الأسنان التي مجموعها 28 سنا، نصفها في الفك العلوي والنصف الآخر في الفك السفلي، بحيث تكون 7 أسنان في كل جانب من الفك. لكن بعد ذلك وتزامنا مع فترة بلوغ الإنسان سن الرشد، تظهر عند العديد من الناس في عمر متأخر أضراس العقل، وتنشأ 4 في كل زاوية من الفم. وذكر البروفيسور ديتمار أوسترايش نائب رئيس الرابطة الألمانية لأطباء الأسنان أن هناك حالات عديدة يبزغ فيها فقط ضرس واحد للعقل أو 2 أو 3، أو ربما لا يظهر أي ضرس على الإطلاق. أما عن وقت نشأة أضراس العقل فتختلف من شخص لآخر. وأكد البروفيسور أوسترايش أن بزوغ الأضراس في سن متقدم نادر جدا. رغم ذلك لا ينفي الطبيب الألماني أن هناك حالات لأشخاص مسنين منعدم الأسنان ظهر عندهم فجأة ضرس العقل، وكان الأطباء ينصحون سابقا بخلع أضراس العقل إذا بزغت بعد سن 25، لكونها تولد إزعاجا ومشاكل لكثير من الناس عاجلا أم آجلا، إذ تتسبب في تزاحم الأسنان الأخرى وتحركها، إضافة إلى الالتهابات اللثوية الميكروبية المواكبة لبزوغ أضراس العقل. أما اليوم فقد بات خلع أضراس العقل يخضع لضوابط عديدة، لما تتخلله عمليات خلع أضراس العقل الجراحية من مخاطر كالتهاب الجرح مثلا بعد إجراء العملية أو إتلاف الألياف العصبية. وقال مدير قسم جراحة الفم والوجه والفكين في جامعة ميونخ البروفيسور ميشائيل إيرنفيلد: خلع أضراس العقل ليس خطأ، ولكن أصبحنا اليوم أكثر حذرا من أي وقت مضى. وأضاف البروفيسور إيرنفيلد: حسب الإحصائيات فإن كل ضرس من أصل 5 أو 6 أضراس يتعذر عليها البزوغ وتشكل بذلك مشاكل في المستقبل. ينصح مدير قسم جراحة الفم بالرجوع إلى طبيب الأسنان الذي يمكنه تقييم إجراء عملية خلع أضراس العقل بالاعتماد على صور الأشعة السينية للفكين وتحديد مدى ضرورتها وتنبيه الشخص إلى مضاعفات الجراحة المحتملة.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم. موضوعنا هو سن العقل فوائده ومتى يجب قلعه. أعود إلى ضيفي الكريم الدكتور أحمد الموسوي. دكتور أرحب بكم ثانية. دكتور، كم عدد أسنان العقل؟ طبعا هذا هو سؤال الأخ محمد من البحرين، ويقول هل له جذور عميقة؟ مع شكري وتحياتي إلى الدكتور الموسوي. شكرا لك أخي محمد من البحرين.
طبعا نحن بكل فرد عنا ضرسين عقل، يعني فك العقل بالمجموع.
دكتور صوتكم أصبح غير واضح. نعم، فقدنا اتصالنا بضيفنا الكريم، نعاود الاتصال به إن شاء الله في هذه الأثناء. مستمعينا الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل القصير وبعد ذلك أعود إلى حضراتكم.
عزيزي المستمع، ظهور ضرس العقل والذي يكون مغمورا جزئيا يكون أكثر عرضة للتسوس من الأسنان الأخرى. يحدث هذا على الأرجح بسبب أن ضرس العقل هو الأصعب في التنظيف، ولأن الطعام والبكتيريا تكون محاصرة بسهولة بين اللثة والأسنان.
نحييكم من جديد. لا بأس مرة أخرى أذكر بأرقام هواتفنا مستمعينا الكرام، مكرر 2-01-3-7-6-2، وأيضا مكرر 2-01-3-7-6-8، ومكرر 2-01-3-8-4-8. مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 0-9-8-2-1. وأما رقمنا عبر الواتساب مكرر 0-9-8-9-3-8-8-7-8-4-0-5-0. محورنا لهذا اللقاء سن العقل، فوائده، ومتى يجب قلعه. نعم، مرة أخرى لدينا اتصال بضيفنا الكريم الدكتور أحمد الموسوي، وإن شاء الله هذه المرة خطوط الاتصالات تسعفنا. دكتور أرحب بكم ثانية. كنا عند حياكم الله، كنا عند سؤال الأخ محمد من البحرين، سأل عن عدد أسنان العقل وهل جذورها عميقة أيضا.
نحن بكل فك عنا ضرسين عقل، وبالمجموع نحن عنا 4 أضراس، يعني فك العلوي يمين يسار وفك السفلي كمان باليمين واليسار من فكين. حالة الجذور، عدد الجذور، شكلية الجذور، ما فينا نحن نقول كيف بيكون شكل الجذر عند ضرس العقل. هلا بالراحة الأولى، يعني أول ضرس وثاني ضرس، نحن عنا انه جذرين، 4 أو 3 اقنية من اقنية اللبية، وكل جذر متوسطيا طوله مشخص ومبين. بس بالضرس العقل ممكن حتى يوصل جذور ضرس العقل لـ8 جذور، ممكن لا يكون جذر واحد.
نعم،
فحسب صورة تشخيصية، صورة اشعة سنية تشخيصية، نحن فينا نحدد انه كم جذر عندنا. نفس الشيء طول الجذر العقل او ضخامه الجذر العقل ما بيبين، لانه تشكيل ضرس العقل ما بيكون تشكيل او شكل مثالي او مشخص. فممكن يكون عندنا جذور طويله جدا، او ممكن يكون عندنا لا جذور كثير قصير، او حتى ممكن يكون كثير ممزوجين او ملتفين حول بعض.
نعم. طيب دكتور، لدينا سؤال مسجل مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم، مشكورين على هذا البرنامج القيم اللي يهتم بصحة الإنسان، وجزاكم الله ألف خير. أنا عندي سؤال، وهو إذا حصلت مشكلة صحية مثلا بسن العقل كالالتهابات أو التسوس، برأي الدكتور ما هو الشيء الأفضل؟ هل هو قلع هذا السن فورا أم معالجته بإضافة حشوة أو شيء من هذا القبيل؟ جزاكم الله خير. حسين عبد الله من العراق.
نعم، مع شكرنا للأخ حسين من العراق. دكتور تفضلوا.
إذا كان بزوغ ضرس العقل بمطرح الصحيح وكان بشكل كامل وصحيح، يعني طالع السن ضرس العقل أو راحة ثالثة تم بزوغ بشكل كامل وجاي بمطرح الصحيح، فنحن نتعامل معه كأنه سن أساسي. إذا عنده تسوس نحشيه، إذا حتى إذا بيتطلب أنه نحن نعمل تتويج أو نعمل تعويض ثابت، نعمل تعويض ثابت كأنه سن طبيعي وأساسي. بس إذا كان عندنا بزوغ غير مكتمل أو إذا كان عندنا تموضع غير صحيح، صار عندنا بزوغ معوج، صار عندنا مطرحه مو صحيح بمجموعة الأسنان، فنحن نضطر أنه نقلع السن ضرس العقل.
نعم.
اللي بيحدده الطبيب لما بيعمل فيزيت ولما بيعمل خطة علاجية مستعينا بالصور الأشعة السنية.
طيب، الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق تشاركنا، أحييها كثيرا. تكتب لنا: السلام عليكم، تحية لكل الكادر وللمقدمة الغالية وللضيف الكريم، وشكرا له لهذه الإيضاحات. أود أن أسأل بعض الأسئلة إذا سمحتم. بالتأكيد أم علي، تقول: لماذا سمي هذا السن بسن العقل؟ وهل يمكن حشوه؟ وهل له عصب بعد قلعه؟ ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. شكرا لك أم علي.
هلا التسمية مثل ما تفضلتي بيكون تسمية لأنه بزوغه بيكون عند البلوغ الشخص أو بعد بلوغ الشخص، فهذا تسمية عام مو تسمية طبي. نحن طبيا بنقول راحة ثالثة أو ثالث أطراف الموجود عند مجموعة الأسنان، لأنه عنده تموضع خلفي جدا فيكون قريب من أعصاب الفكية الأساسية. فبعد ما نحن نقلع جراحيا أو غير جراحيا هذا السن، ممكن المريض يحس بالألم الموجود بمطرح القلع، فممكن يعتبر أنه لسه في عصب. لا، نحن لما قلعنا السن خلاص قلعنا، كان في سن وطلعنا، فما عاد له لا عصب ولا عنده شيء تاني. بس تحريضا أو تعاقبا أو أعراض الجراحة اللي نحن نعمله للضرس العقل ممكن يسبب ألم أو ممكن يسبب انتباج أو أعراض جراحية الموجودة بعد الجراحة.
نعم.
السن له جذور، له لب، يعني كل جذر له قناة لبية نحن بنسميه مجموعة الأوعية والأعصاب اللي بشكل عام بيسموه عصب السن، في حين أنه اللب السني عبارة عن مجموعة الأوعية الشعرية والأعصاب الموجود بالجذر السن. فمثل أي سن دائم إلو أوعية، إلو لوب، وإلو جذور، بس عدد الجذور وشكل الجذور نحن ما فينا نحدده إلا بعد ما نشوف صورة الأشعة السنية.
نعم. طيب، الأخت ريحانة من إيران تقول: مع السلامة وتحياتي لكم جميعا، شكرا لاختياركم الموضوع. بودي أن أسأل ضيفكم الدكتور أحمد: هل يصاحب ظهور سن العقل ألم؟ وإذا كان ذلك صحيحا، ما هي مدة ألمه؟
ممكن لما عم يطلع أو يبزغ السن ممكن يصير عنا نحن نحس بالألم، ممكن حتى نحس بالانتباج، ممكن يصير عنا تحيد أو يصير عنا شوي مشكلة أنه نفتح الفم أو نسكل الفم، أو حتى يصير عنا مشاكل بالمضغ، يعني ما عاد يقدر يحرك الفك السفلي إذا بالفك السفلي، أو يحس حتى بالألم موضع خلفي للبلعين. فأحيانا المريض ممكن يشك أنه صار عنده ألم باللوزان، في حين أنه لما نحن نفحص ونشوف انه لا المشكلة بالضرس العقل. كل ما كان عنده قلة المكان او قلة الحجم بالفكين يصير عندنا الصعوبة بالبزوغ عند ضرس العقل. فالضرس العقل اذا كان وقت بزوغه قبل ما يكمل نمو للعظم الفكي فيصير عنده تحريض للنمو وبيلاقي مطرحه حتى يبزغ.
نعم.
بس اذا كان بزوغ الضرس العقل بعد اكتمال النمو الفكين بعد ما اتصلب بشكل كامل الانسجة الرخوة والانسجة الصلبة عند الفكين والانسجة حول السنية المقصود اذا صار عندنا اكتمال بالنمو يصير صعوبة بالبزوغ. فاذا
نعم.
كان البزوغ غير مكتمل يعني نص منطمر يصير عندنا اعراض حول السن الضرس الثالث او سن العقل يصير عندنا ممكن حتى يصير عندنا النزف من وقت للوقت ممكن يصير عندنا حتى عقونة لثوية في الرحة ثانية او انسجة حول التاج السن الضرس الثالث اللي ما اكتمل بزوغه. كل هالمراحل نحن بين عمر 15 سنة حتى 21 سنة ممكن نشوفه اللي بيحدده الطبيب المعالج واللي بيخلينا نقلل من العوارض أعراض البزوغ أو أعراض الانطمار. الفحص الدوري من عند المريض لعند الطبيب بيحدد إنه إذا نحن بدنا نكمل مع هذا السن أو لا نوصي بالجراحة وقلع الضرس العقل.
نعم. طيب لدينا سؤال من الأخت سناء من إيران تقول السلام عليكم، شكرا لجهودكم في هذا البرنامج وشكرا لضيفكم الكريم. قبل 10 سنوات خضعت لعملية الأورثو، في وقتها الدكتور قلع لي أسنان العقل جميعا وشاهدتها كانت نظيفة جدا، طبعا لجمالية أسناني اتخذ هذه الطريقة للعلاج. سؤالي إلى الدكتور موسوي، هل ذلك في المستقبل لا يشكل لي أي مشكلة؟ أقصد في الفك.
هلا نحن بالعادة الطبيب المختص لتقويم الأسنان بعد ما يفحص مجموعة الأسنان فبعلاج التقويمية الأسنان نحن نحسب حجم الأسنان نسبة لحجم الفكين ونشوف العلاقة بين الفك العلوي وبين الفك السفلي ونشوف التموضع للسطح الإطباقي للأسنان بين الفكين اللي نحن نسميه انطباق أو إطباق الأسنان. كل هذا الأيتمز نحن نشوفه بالعلاج التقويمية ونتيجة لذلك نشوف إذا نحن بدنا نقلع أسنان ولا لا. مو بس أسنان العقل، أحيانا نحن ممكن نقلع 4 من ضواحك الأسنان حتى يصير عنا مسافات معينة لأنه نحرك الأسنان بشكل صحيح ونرصف الأسنان تقويميا.
دكتور أحيانا هذا القلع يشكل يعني عاملا نفسيا للشخص الذي يخضع لعملية التقويم. إذن
كثير أحيان بيجوا عندي المرضى بيقولوا أنه ليش بدنا نقلع السن وأنا ما بدي أقلع السن إذا أسناني ما بهو شيء ليش حتى بدك تقلع. فالخطة علاجية شيء والنتيجة شيء واللي بيشوفه مريض شيء تاني. نحن أول شيء بدنا نعتمد على تشخيص الصحيح لطبيب المعالج. هلأ إذا بدنا نلطف الجو أنا دايما بقول إنه شغلتين مفروض نحن ما يصير عنا مجاملات أو تعارض. شغلتين لما بدنا نروح نخطب ونتزوج ولما بدنا نختار الطبيب المعالج.
طيب
فالمقصود نحن نفهم خطة العلاجية بشكل صحيح من عند الطبيب ولما اخترنا الطبيب المعالج خلص بعد نمشي معه ومع خطة علاجية تمام. إذا قرر الطبيب إنه نحن بدنا نقلع السن حتى لو سن سليم جدا ما بقول شيء مثل اللؤلؤ نحن مضطرين نقلع حتى نوصل للنتيجة أفضل وعلاج أفضل.
نعم، إذن يجب أن نعتمد على خطط الطبيب المعالج إذا صح التعبير. وشكرا لكم دكتور، ابقوا معنا، أيضا لدينا مشاركة صوتية.
السلام عليكم، أنا لدي سؤال. ابني وهو في عمر 19 عاما منذ فترة يعاني من الألم في أذن اليسرى، وبعد مراجعة الطبيب قال لا يوجد التهابات في الأذن وربما يعود لسبب إلى سن العقل، هل من الممكن أن ضرس العقل يسبب ألما في الأذن؟ شكرا جزيلا، أنا أم وسيم من العراق.
نعم، مشكورة الأخت أم وسيم من العراق.
طبعا نحن عندنا شيء اسمه ألم ارتجاعي، فهذا الألم ممكن يكون سببه الضرس العقل، يكون عنده جذور طويلة، يكون عنده تموضع أو انطماق خلفي جدا، بس ما يتحرك هذا بمطرحه شوي، يعني حركة على مقياس المليمتر يصير عندنا تنبه أو انتباه ألمي عند جسم الإنسان، فهذا ممكن بس أسنان الأضراس الفك السفلي ممكن يروح لألم تحت الأذن، وممكن يروح للبلاعين بالفك العلوي، حتى ممكن يوصل لتحت العين، وممكن بالخدين أو بالوجنتين نحن نحس بالألم، فمفروض نروح لعند طبيب الأسنان الأخصائي أول شيء نفحص حالة الأسنان أو أضراس العقل، فهذا السبب بالألم تحت الأذن أو وجنتين أو خد ممكن سببه ألم ضرس العقل منطمر أو نصف منطمر.
نعم. طيب دكتور، نتوقف مرة ثانية عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. ما إن نتفوه بعبارة ضرس العقل حتى تتبادر إلى أذهاننا فكرة استئصاله، سواء بإجراء عملية استباقية قبل أن ينبت أو عبر خلعه بعد ظهوره فوق اللثة. ولكن ماذا لو قلنا لكم إن هذا الإجراء الشائع وحسب استطلاعات ودراسات عديدة هو في بعض الأحيان غير ضروري إطلاقاً؟ إذ إن هناك احتمالاً بكونكم خضعتم لاستئصال ضرس العقل من دون الحاجة لذلك، وذلك كتدبير وقائي لمشكلة غير موجودة للتمييز بين عملية الاستئصال الضرورية وتلك التي لا حاجة لها قبل أن توافقوا على عملية خلع ضرس العقل لديكم أو لدى أحد من أبنائكم. قوموا بالتأكد أولاً من توافر المعايير التي تفرض الاستئصال حتى لا تفقدوا ضرساً له دور مهم في عملية مضغ الطعام. متى لا يكون هناك أي حاجة للخلع؟ عندما يكون الضرس صحياً وخالياً من التسوس، عندما يكون ظاهراً بشكل كامل فوق اللثة، عندما ينبت في وضعية ومكان مناسب من دون التأثير على أي من الأسنان المحيطة به، عندما يسهل الوصول إليه لتنظيفه بشكل كاف. طيب متى يجب إجراء الخلع؟ إن لم ينجح الضرس في الظهور فوق اللثة بشكل كامل أو جزئي، ففي الاحتمال الأول قد يشكل ما يشبه الكيس في اللثة، الأمر الذي يؤذي جذور الأسنان المحيطة به. أما في الاحتمال التالي فيصعب تنظيفه جيدا ليتعرض بشكل أكبر للتسوس. إن لم يكن هناك متسع كاف لظهوره، أو كان في وضعية غير مستقيمة تعرض اصطفاف الأسنان إلى تشويه والأسنان المجاورة إلى ضرر. إن كنتم تشعرون بألم في موضع الضرس، أو إن كانت الأنسجة الطرية المحيطة به تصاب بالتهاب بشكل متكرر، إن كان الضرس المجاور قد تعرض للتسوس وبدأ بالتكسر، وإن تم تشخيص وجود أورام في موضع الضرس ومحيطه. شكرا لطيب متابعتكم وعودة إلى الزملاء.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم من جديد. دكتور، نعود إليكم مرة أخرى. الأخ أبو زهراء من إيران يقول: السلام عليكم، تحياتي لكم. بنتي عمرها 25 عاما، قلعت سن العقل منذ فترة، ولكن هذه الأيام الأخيرة تشعر بألم في مكان خلعه، ماذا علي أن أفعل؟
أول شيء نحن مفروض نحدد فترة أمتى، يعني قبل سنتين، ثلاث سنوات، قبل شهر، هذا اللي بدنا نحدده. ثاني شغلة، نحن عنا شيء، إذا لنفترض أنه فترة القلع يكون قصيرة، يعني قبل شهرين، أكثر شيء قبل شهرين.
طيب دكتور، هو الآن يكتب لنا بأنه خضعت لعملية الأورثو وكان الخلع منذ سنة.
لا، إذا بيكون أكثر من شهر، فإذا ما في شيء يدل على ضرس العقل، إلا حالة واحدة، إلا إذا ما بيكون الجراحة غير، إذا يكون الجراحة غير مكتمل، يعني ما في شيء جذر أو باقي ذروة من جذور الأسنان العقل، عند القلع الضرس يكون كسر بالجذر وباقي شوي بقايا من جذور ضرس العقل، وهذا احتمال كثير قليل، لأنه الجراح اللي بيقلع بيفحص مكان القلع والجراحة حتى لا يكون شيء باقي من أسنان الضرس العقل.
ربما أحيانا الالتهابات أيضا تؤثر.
طبعا هلأ نروح على احتمال الثاني، يكون التهاب الضرس الثاني عنده، خصوصا أنه تفضل الأخ أنه عاملة المريضة عاملة علاج تقويم، فممكن يكون عندنا نحن التهابات لثوية حول الضرس الثاني اللي هلأ صار بمطرح آخر ضرس او اخر رحم. فكثير بنشوف انه يكون تفريش الاسنان او تنظيف السن بقسم الخلفي للاسنان يكون ضعيف شوي، ويكون عندنا بقايا للاطعمه موجوده هناك، فيصير عندنا التهاب بخلف الفك السفلي او العلوي، فبشكل المريض انه ممكن عندي ضرس ثاني او طالع لي ضرس جديد او صاير عندي شوي من بقايا الضرس اللي قلعته، فهذا الشيء بيحدده الطبيب المعالج، بس أغلب الأحيان يكون التهاب أنسجة الرخوة حول السن.
نعم. طيب دكتور، لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
السلام عليكم. سؤالي لطبيب الحلقة، يعني ريت تعرف ما هي أفضل وأحسن طريقة لتنظيف سن العقل نظرا لصعوبة تنظيفه وصعوبة الوصول إليه؟ هل يكفي يعني بالفرشة، أم نحن بحاجة إلى خيط الأسنان ويعني محاليل التعقيم أيضا؟ وشكرا لكم. سندس من لندن.
مشكورة الأخت سندس من لندن. طيب دكتور، نعم، بالنسبة لتنظيف
من فوائد
سن العقل،
استعمال المضامض أو مضمضة أو غسولات الفموية، إنه نحن نكمل تنظيف الأسنان، خصوصا المطارح اللي نحن ما بنقدر نوصل فرشات الأسنان، بيساعدنا استعمال المضامض أو غسولات الفموية لتنظيف ما بقي من مواضع أو مطرح اللي ما وصل له فرشات الأسنان. أنا دائما بنصح إذا ما فينا نستعمل خيط الأسنان بشكل صحيح، ما نستعمل خيط الأسنان، بس ننتبه على هالمقولة هذه، إذا ما فينا نستعمل بشكل صحيح، حتى لا يقولوا إنه دكتور أحمد قال إنه ما نستعمل، لا،
نعم.
استعمال خيط الأسنان كاستكماله كإنه نكمل تنظيف الأسنان، مجموعة الأسنان، كثير منيح، بس إنه نستعمله بشكل غلط أضراره وأعراضه جانبية أكثر من إنه ما نستعمله بشكل نهائي.
طيب.
إذن الاستعمال الصحيح أحسن وأفضل، ما فينا خلينا نحطه خيط الأسنان عن جنب، نكمل تنظيف بالغسولات والمضامض الفموية.
نعم. طيب دكتور أحمد، لدينا مشاركة من الأخ مجاهد عبد الله من اليمن، يقول: مع سلامي وتحياتي لكم وشكرا لإذاعة طهران العربية. سؤالي إلى طبيبكم المختص: في بعض الأحيان يظهر سن العقل في غير مكانه، فهل هناك مخاطر في مثل هذه الحالة؟
طبعا ممكن يصير عنا نحن نمو في السن منطمر لدرجة انه يصير اكتمال النمو بزاوية الفك، يعني لدرجة هذا منطمر السن حتى يطلع تحت 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 يكون بزاوية الفك السفلي، هذا ممكن يسبب انكسار لعظم الفك.
نعم.
يعني نعم السؤال صحيح، احيانا بيكون موضع انطمار الضرس العقل خطر للمريض، ممكن يسبب اعراض جانبيه خطره، وحتى ممكن يسبب امراض، وحتى ممكن لا سمح الله يسبب السرطانات خبيثه عند المريض. فهذا الشيء بيحدده الجراح او طبيب المعالج. احنا شيء عندنا شيء اسمه اكياس بيحرض، بيكون حول برعم السني لضرس العقل، فهذا بيحرض بزوغ السن او ضرس العقل. لما يكون هذا السن انطمر بشكل كامل بالانسجة الصلبة احيانا يسبب نمو الخلايا لهذا الكيس حول السن او حول الضرس المنضمر حالة سرطانية او حالة خبيثة، مفروض ننتبه على هذا الشيء عند الفحص الدوري وعند الجراح المختص.
نعم. طيب من هذه التوصية ننتقل إلى توصية أخرى، نستمع إلى هذه التوصية وبعد ذلك نعود إليكم دكتور.
عزيزي المستمع، قد يعاني الإنسان من وجود ضرس العقل المدفون كليا أو جزئيا تحت اللثة. يعود السبب غالبا لعدم امتلاك ضرس العقل مساحة كافية للظهور أو النمو بشكل طبيعي. فبالشكل الطبيعي قد تظهر أضراس العقل لدى البعض بدون أي مشاكل وبتراصف مع الأسنان الأخرى.
طيب دكتور، في الدقائق الأخيرة من وقت البرنامج، إذا كان لديكم توصية خاصة، نصيحة خاصة، نستمع إليكم.
مفروض ما نخاف من اسم جراحة ضرس العقل، ما له خوف، ما له أي شيء. نترك العلاج أو نترك التشخيص النهائي للطبيب المختص، وأهم شيء أهم شيء أهم شيء الفحص الدوري عند الطبيب ما ننسى. شكرا لك ولمستمعينا.
حياك الله دكتور أحمد الموسوي، شكرا جزيلا، أحتفتنا كثيرا بهذه المعلومات المفيدة لنا ولمستمعينا الكرام، حياكم الله، شكرا على وجودكم معنا في هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أحبتنا الأفاضل، محورنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى أدوية علاج الإدمان. سنتناول هذا الموضوع مع ضيفنا في الحلقة المقبلة مع البروفيسور علي حائري، حتى ذلك الموعد.